Condom. There's an arising from somewhere. Condom. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. إخواني وأخواتي، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أنا بناء على يعني الترتيب في كل سنة، نيتي إن شاء الله أن أتحدث يوم غد إن أبقاني الله في الليلة العاشرة عن الأوضاع السياسية والمستجدات السياسية والأحداث في لبنان وفي المنطقة، وأشرح بعض الأمور في هذه الليلة، في الليلة العاشرة يعني، وأترك بعض المواقف أيضا إن شاء الله ليوم العاشر، لأنه عادة يوم العاشر طبيعة الوقت والحشد واستيقاظ الناس من الصباح لا يتحمل خطابات طويلة. وهذه الليلة كما بقية الليالي الماضية أبقى في أجواء المناسبة والحادث الكربلائي والمفاهيم والقيم التي نتحدث عنها، لكن لا يسعني في البداية إلا أن أتوقف أمام حادثة محزنة ومؤلمة ومدانة حصلت اليوم صباح اليوم في مدينة طرابلس، عندما تم استهداف واغتيال الأخ المجاهد والمقاوم فضيلة الشيخ سعد الدين غية، والذي اغتيل صباحا برصاص حاقد وغاشم في مدينة طرابلس، فقضى شهيدا بعد أن كان قد تعرض سابقا لمحاولات اغتيال فاشلة. بطبيعة الحال هذا استهداف لخط المقاومة، هذا استهداف لكل فكر وحدوي وتقريبي بين المسلمين، هذا استهداف لكل موقع وطني حريص على العيش المشترك بين اللبنانيين، هذا استهداف لكل من لديه عقل ينظم الأولويات بطريقة مختلفة عن بعض الجهات التكفيرية والتقتيلية في المنطقة، وهذا استهداف لكل من يملك شجاعة أن يعبر عن موقفه المختلف مع اتجاهات التكفير والقتل في لبنان وفي المنطقة. هذه الحادثة مدانة بشدة، لكن أيا تكن تعابير الإدانة والاستهجان والاستنكار، ماذا يمكن أن تقدم أو تؤخر؟ برغم من أننا حتى هذه اللحظة هناك قوى سياسية تدعي الحرص على الأمن والسلامة وأمن اللبنانيين وسلامة اللبنانيين، وكتل نيابية أساسية حتى هذه اللحظة تجاهلت هذا الاغتيال الصباحي وكأنه ليس موجودا على الإطلاق. لكن ما أود أن أقوله أن هذا الاغتيال مؤشر خطير ودليل على مسار خطير بدأت تأخذه الأحداث في طرابلس خصوصا ولبنان عموما، ويجب التحذير منه وتداركه والتوقف عنده طويلا. هذا الحادث يجب التوقف عنده طويلا ومليا، هناك خشية من أن يؤسس لاتجاهات معينة على مستوى الوضع الداخلي اللبناني. الدولة، القضاء اللبناني، الأجهزة الأمنية اللبنانية هي المسؤولة بالدرجة الأولى، ويجب أن تتعاطى مع هذا الحدث كما تتعاطى مع أحداث مشابهة التفجيران في طرابلس مسار خطير، التفجيران في الضاحية الجنوبية مسار خطير، هذا الاغتيال أيضا مسار خطير. المسألة ليست أعداد الشهداء أو طبيعة أو حجم العبوة أو الانفجار أو مشاكل. الدولة يجب أن تتعاطى مع هذا الأمر، وكل القوى السياسية يجب أن تتعاطى مع هذا الأمر بمنتهى الخطورة والحساسية. على كل، أنا أكتفي الليلة بهذه الإشارة، وغدا إن شاء الله نتحدث في شؤوننا وشجوننا اللبنانية وفي المنطقة، وهذا جزء من ما سيكون في إطار الحديث. آدم، قبل أن أدخل إلى بحث الليلة أود أن أصحح، في الليلة الماضية كنت أستشهد وأستدل بالآية الكريمة التي تؤكد على حياة الشهداء بعد الموت، وأخطأت في كلمة لا بد من الإلفات إليها، في قوله تعالى: فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. فأنا كنت خطأ أن أقول من بعدهم، رغم أن كنت كاتب، ومن عادتي أنه حتى الآية لو كنت حافظا لها أحرص أن أكتبها وأن أقرأها من نص مكتوب، لكن على كل حال اقتضى التصحيح والاعتذار. بالنسبة لحديث الليلة، لو عدنا الآن يعني إلى ذاكرتنا، إلى ذاكرة الأجيال على مدى أجيال عقود قرون، سوف نجد بأن الأحداث التاريخية حتى الأحداث الكبيرة والعظيمة بعض هذه الأحداث حصلت في التاريخ، ولكن لم تكن موضع اهتمام كثير من الناس، إلى حد أنها لم تكتب ولم تدون ولم تسجل ولم تحفظ حتى في ذاكرة شعوب وأجيال وأمم، وأصبحت أحداثا منسية، أو إن كتب أو وصل منها شيء قد يكون في بعض الكتب أحيانا منقولا بشكل غير دقيق. هذا موجود، فضلا عن أن يكون لهذه الأحداث أن يكون لها حضور في الوجدان الإنساني والبشري والشعبي. لما بحكي عن الوجدان يعني بحكي عن حضور في عقول الناس، في عواطف الناس، في قلوب الناس، في مشاعر الناس، في أحاسيس الناس، في وعي الناس، في لا وعي الناس. ولذلك نجد أن حتى ما جرى في التاريخ، في عمق التاريخ، ولم يصل إلى أجيال قبلنا، الله سبحانه وتعالى عندما يتحدث في القرآن عن بعض قصص الأنبياء عليهم السلام، من جملتها مثلا قصة نوح عليه السلام وما جرى عليه، يقول الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل. إذن هذه أخبار الماضي وأحداث التاريخ غابت إلى حد أصبحت من الغيب. الغيب هو ليس فقط غيب المستقبل، إنما هناك غيب الماضي أيضا، وهذا من الغيب الذي غاب عن الناس، عن أجيال الناس، وأنبأ به الله سبحانه وتعالى رسوله وأنزله وحيا في القرآن. هناك صنف ثاني من الأحداث التاريخية هي التي حصلت في التاريخ وكانت موضع اهتمام في تلك المراحل، ودونت وكتبت وحفظت في الكتب وفي ذاكرة الخواص، النخب اللي بيهتموا بالتحقيق التاريخي، اللي بيقروا تاريخ، بعض المثقفين مثلا، بعض العلماء، بعض المتخصصين. أما في الذاكرة الشعبية العامة، عامة الناس، عامة أبناء أمة معينة، لا، ما يعني موضوع كان حاضرا في الماضي لكن مع الوقت تم نسيانه وتجاهله والغفلة عنه، وبالتالي ليس له حضور، هذا اللي نسميه في الوجدان الشعبي، في عقول وعواطف وأحاسيس ومشاعر ووعي ولا وعي وضمائر الناس وحسابات الناس. ولذلك مثلا لما بدهم يحكوا عن قدوة، عن أسوة، عن حادث، عن بدهم يستشهدوا بدليل، بقصة، بحادثة، هم ما بيجيبوا سيرته لأنه أصلا مش موجود بذهنهم ولا موجود في ذاكرته. هناك صنف ثالث من الأحداث التاريخية اللي لا يعني من جهة كتبت وحفظت، موجودة في الكتب، موجودة عند المحققين، موجودة في المكتبات العامة جيل بعد جيل، وموجودة أيضا عند العلماء والمثقفين والنخب والخواص والمحققين والمصنفين، ولكنها موجودة أيضا في ذاكرة الناس، في وجدان الناس، في عقولهم، في قلوبهم، في عواطفهم، يتحدثون عنها، يتأثرون بها، يستشهدون بها، أسماؤها، مسمياتها، أحداثها، أخبارها، آثارها، تداعياتها، مضامينها، نتائجها، كل هذا بيكون حاضر بقوة. هذا موجود. مثلا نحن كمسلمين ما في شك بأنه مثلا حادثة أو حدث بمعنى حدث بمعزل عن البعد الفرح أو الحزن أو مشاكل، ولادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة إلينا كمسلمين هو حدث عظيم وتاريخي وحاضر في وجداننا، عقولنا، قلوبنا، ضمائرنا. مثلا بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كحدث، وهو لعله من أعظم الأيام في التاريخ. الإمام الخميني يقول أعظم يوم في تاريخ البشرية هو يوم بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا حاضر في عقولنا، وجداننا، عند الناس، عند عموم المسلمين. هناك أحداث مثلا حصلت في تاريخ المسلمين يحفظها الكثيرون، أولا يتداولونها، نقرأها في القرآن بالاسم أو بالمضمون، مثلا واقعة بدر، واقعة أحد، يوم حنين ومشاكل. لكن تذكرون هناك مثلا حروب وغزوات ومواجهات، هل هذا نجي المسلمين من أنه هذا حصل في زمن النبي، في عصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الناس ما سمعني، ما عرفني، ما متابعين. لماذا حدث بدر مثلا أخذ كل هذا الحضور في وجدان المسلمين؟ لأهميته، لتأسيسيته، لذكره في القرآن، لتأثيره الكبير في مسار الدعوة الإسلامية. حدث أحد إذن كان حدث عظيم وجداني ومؤثر وعاطفي وإلهي. هكذا شعوب العالم، كل شعوب العالم. مثلا عموما على عند أتباع نحن نحب ونقدس كل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، مثلا ميلاد السيد المسيح عليه السلام كحادث له في وجدان وعقول وعواطف المسيحيين موقع خاص واحترام خاص وإحياء خاص في كل سنة. وهكذا عندما نأتي إلى كربلاء، كربلاء هي حادثة تاريخية استثنائية عظيمة لها هذا الحضور الكبير والعظيم والقوي في وجدان الناس وعواطفهم ومناسباتهم، عند عموم المسلمين وخاصة عند شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. أدل دليل على هذه الدعوة وهذه المجالس، هذا الحضور الكبير في كل مكان تقام في هذه المجالس في أكثر من بلد من بلدان العالم الإسلامي وحتى خارج العالم الإسلامي، هذه المسيرات، هذه المواكب، هذه العواطف الجياشة، هذه الدموع، مظاهر الحزن والأسى، هذا التفاعل العاطفي هو دليل على الحضور في الوجدان. يعني ميزة هذه المجالس أنها ليست ندوة ثقافية نجي بنقعد بنتسمع بنحك دماغنا بنكتب ملاحظات وانتهى، لا، ميزة هذه المجالس كما ذكرنا في الليلة الأولى نحضرها بعقولنا، بعواطفنا، بقلوبنا، بمشاعرنا. بعض الناس حتى الآن عندما يشاهدون هذه المجالس مباشرة أو بيحضروها مثلا على شاشات تلفزيون بيشوفوا الناس عم تبكي بيستغربوا، طيب رجال، نساء، كبار، صغار، أطفال، صبية، فتيان، فتيات من شرائح اجتماعية مختلفة والكل يبكي ويسيل دمعه وحالات حزن متفاوتة، حالات تأثر عاطفي متفاوتة، هم يستغربون طيب كيف يعني هون الناس قاعدين وبأعداد كبيرة جدا، مو إن والله 100 أو 200 أو 1000 أو 2000 أو 10000 أو 100000 أو مشاكل، ملايين في أماكن مختلفة من العالم عندما تذكر أمامهم هذه المصيبة وتتلى عليهم هذه السيرة الحسينية الجهادية يبكون ويذرفون الدمع ويتأوهون ويتألمون بشدة يعني. فهم ما بيفهمون شيء هاي القصة، كيف يعني، كيف يمكن لأعداد كبيرة من الناس أن تجلس في هذا الزمن لتبكي لحادثة، لشهداء حادثة، لرجال ونساء وأطفال وأيتام وسبايا وأبطال، حادثة مثلا في التاريخ حصلت قبل أكثر من 1370 سنة، وما زال شهيد هذه الحادثة والواقعة يبكى، وما زالت سبيتها تبكى وتذكر. هذا ما كان ليكون لولا هذا الحضور الوجداني الذي أشرت إليه في وجدان الناس، هذا الوجدان الشعبي في العقول والقلوب والعواطف والضمائر والوعي واللاوعي. طيب، كيف وصلنا إلى هذه النقطة بالتحديد؟ أنا الليل الموضوع الحاعد بخدمتكم هو ليس فقط للمعرفة، وإنما ما أذكر من نقاط ومن بنود هو أيضا للتمسك بها، للعمل بها، للحرص عليها، وأيضا لأداء الأمانة للأجيال الآتية. نحن كجيل نسلم هذه الأمانة لأولادنا ولأحفادنا والأجيال الآتية كما تسلمناها بأمانة من آبائنا وأجدادنا وآباء أجدادنا. طيب، هذه الحادثة كان لها هذا الحضور في الوجدان الشعبي طوال قرون من الزمن لأسباب عديدة، أهمها سببان. السبب الأول عظمة الحادثة نفسها، عظمة ما حصل في هذه الحادثة، المستهدفون في هذه الحادثة، يعني ما جرى في كربلاء والآن أشير له في الرواية بعد قليل، عظمة أحداثها ومجرياتها، طبيعة الصراع الذي كان قائما وأهداف هذا الصراع الذي تتجاوز مسألة سلطة وحكومة وخلافة إلى ما هو أعظم من هذا بكثير، ما يرتبط بالإسلام والدين، عظمة آثارها ونتائجها وتداعياتها في تاريخ المسلمين على الإسلام على الأمة وإلى قيام الساعة. وبالتالي هذه حادثة من أعظم أحداث التاريخ الإسلامي، وبطبيعة الحال أن يكون لها هذا الحضور. وثانيا وهو مهم جدا، العناية والتوجيه، العناية النبوية، وبعد رسول الله عناية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام قبل كربلاء وبعد كربلاء بحادثة كربلاء، موجود عندنا في الروايات في كتب المسلمين السنة والشيعة على حد سواء، أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسلوكه الشخصي مع الحسين عليه السلام، عند ولادة الحسين النبي كيف تصرف، كيف تعاطى مع هذا المولود الجديد، الحسين وهو طفل صغير كان يأتي إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو وأخوه الحسن، نبي كيف كان يتصرف مع الحسنين، كيف كان يحملهما، ماذا كان يقول عنهما أمام صحابته الكرام، كيف كان يعتليان ظهره وكتفيه وهو في السجود ويطيل السجود حتى لا يزعج حفيديه مثلا، ماذا قال عنهما سيدا شباب أهل الجنة، ماذا خص الحسين عليه السلام بالحديث عن فضله ودرجته وشهادته ومظلوميته والبكاء عليه، هذا كله موجود. كذلك قبل حادثة كربلاء، أمير المؤمنين علي عليه السلام، سيدة نساء العالمين سيدة الزهراء عليه السلام، الإمام الحسن المجتبى عليه السلام في حياته وفي لحظات شهادته، كل هذا منقول وموجود. وصولا إلى الحادثة نفسها وما بعد الحادثة، على طول تاريخ أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم، أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وهم يقولون لنا يعني ما قالوه وما حدثوه وما رووه وما فعلوه وما عبروا عنه، وهم ليس لديهم سنة خاصة بهم، حديثهم هو حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما عندهم هو من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، والذي اطيحت له الفرصة السياسية والأمنية والزمانية نتيجة مرحلة الصراع بين بني أمية وبني العباس، أن يكون له مجال للتعبير لبث علومه وما لديه بين المسلمين وبين الناس، وكان له تلامذة عظام وكبار من مختلف المذاهب الإسلامية. الإمام الصادق عليه السلام، وأكثر الأحاديث هي عن الإمام الصادق عليه السلام بسبب هذه الفرصة، هو كان يقول للناس، كان يقول لهم: حديثي حديث أبي، يعني أبوه مين؟ محمد بن علي الباقر عليه السلام. وحديث أبي حديث جدي، يعني حديث الباقر هو حديث علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام، وحديث جدي حديث الحسين عليه السلام، وحديث الحسين حديث الحسن، وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين، وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما نحدثكم، ما ننقله لكم، ما نرويه لكم، إنما هو عن هذه السلسلة التي يسميها الشيعة وكثير من علماء السنة بالسلسلة الذهبية. عندما ذهب الإمام الرضا عليه السلام في الطريق إلى خراسان، واجتمع له علماء نيسابور نيشابور وأعداد كبيرة من العلماء، وعلى اختلاف اتجاهاتهم الفقهية والكلامية والفكرية، وقال الحديث المعروف، وعندما روى الحديث قال: حدثني أبي. المضمون يعني، حتى من حان على الحرف يصير عندنا مسؤولية شرعية. حدثني أبي موسى بن جعفر، موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد، عن أبيه محمد بن علي، عن أبيه علي بن الحسين، عن أبيه الحسين بن علي، عن أبيه علي بن أبي طالب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. ماذا سمي هذا السند؟ سمي بالسلسلة الذهبية. هذا من نقل هذه الرواية هؤلاء الكبار، هؤلاء العظام من أهل البيت عليهم السلام. إذن عناية أهل البيت سلام الله تعالى عليهم بهذه الحادثة، وما نقلوه من روايات ووجهوا إليه من آداب وأكدوا عليه من أعمال، هو في الحقيقة في هذا السياق الشرعي. الآن أنا ما بدي أدخل في الاستدلال الشرعي، بدي أدخل في سياق البرنامج. وإذا نحن جينا لهاي الأمور أخذناها جزئية هون جزئية هون جزئية هون، قد نقف عندها كجزئية، ولكن لو جمعناها سنجدها برنامجا وخطة كاملة هدفها واضح. هدفها كيف تبقى كربلاء خالدة في تاريخ الأمة، في وجدان الأمة، في عقل الأمة، في قلب الأمة، في عواطف الأمة، في ضمير الأمة، لما لها من تأثيرات على الأجيال إلى قيام الساعة، لما لها من تأثير، ليس فقط كحادثة تاريخية نمجدها أو نقف عندها أو نبكي لها أو مشاكل، لا، لما لها من تأثير مباشر على الإسلام كدين وعلى الأمة وعلى أجيال المسلمين جيلا بعد جيل فيما يواجهونه من تحديات ومن تهديدات ومن أخطار ومن مسؤوليات. طيب، إذا أضفنا إلى ما تقدم، نجي من عند الحسين عليه السلام، بس أنا بدي عد ونعد، بس طبعا في بعض الأمور بدي عدها، هي أيضا دعوة للعمل والالتزام والتمسك بها. أولا، استحاب الحسين عليه السلام منذ خروجه من المدينة وهو عارف إلى أين رايح تماما للنساء والأطفال معهم من المدينة إلى مكة ومن مكة إلى العراق، وهذا الاستحاب كان يحضر للمهمة، للدور، للوظيفة الإعلامية التبليغية، سموها البتكونية النفسية الهائلة التي ستلقى على عاتق السيدة زينب سلام الله عليها، وعلى النساء مع السيدة زينب، وعلى زين العابدين عليه السلام، ولكن اللي كان رأس الحرب في الرحلة كلها بشكل أساسي كان السيدة زينب. والحسين عليه السلام كان يعلم بحسب كل الروايات وكل التقديرات أيضا، يعني حتى التقدير خلوا العلم أنه أخبره أخوه، أخبره أبوه، أخبره جده صلى الله عليه وآله وسلم، خلوا هذا العلم على جنب، حتى التقديرات في ذلك الزمان ما كانت تخفى على الحسين عليه السلام، يعني عبد الله بن عباس أو عبد الله بن جعفر أو آخرون الذين جاءوا إلى الحسين عليه السلام وقالوا له يقتلونك يتركونك يقتلونك، يعني هم كانوا بيفهموا بالسياسة أكثر من الحسين عليه السلام، وكانوا محيطين بأوضاع الأمة أكثر من الحسين، لا تأديرهم كان واضح. لكن الحسين عليه السلام كان يعلم بحسب طبيعة وتقاليد وظروف وعادات وثقافة تلك المرحلة أنهم لا يقتلون النساء، مش مثل هلأ أنهم لا يقتلون النساء، أقصى شيء تسبى النساء، أن هذا كان موجود، أقصى شيء كان تسبى النساء، أما نجوا يقتلوا النساء برغم من قساوتهم ووحشية ما فعلوا، كان بالنهاية في شيء موجود عند العرب في الجاهلية وفي الإسلام كان يعاب على الإنسان إذا قتل نساء أو قتل امرأة مثلا في معركة في حرب بعد حرب أو مشاكل. وتعرفوا بعض العرب كان عندهم العيب أقوى من الدين، أقوى من الحرام، إنه هذا عيب. من هنا كان تحضير لتلك المرحلة، يعني مرحلة ما بعد الشهادة لتحمل هذه النساء وهذه الأطفال هذه الرسالة، رسالة الشهادة والدم والقضية التي تعبر عنها كربلاء. وأساسا حتى لو لم يتاح لهم فرصة الحديث والخطاب، نفس أن يدخل هذا الموكب موكب السبايا إلى الكوفة أو أن يصل إلى دمشق كما هو موجود في التاريخ، وحتى لو لم تخطب زينب ولم تتكلم زينب، عندما يعرف المسلمون أو حضار المجلس أو المستقبلون في الشارع أن هؤلاء بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان هذا يحدث تغييرا كبيرا ويؤسس لهذا الحضور الوجداني والعاطفي، لأنه قيل لهم أن هؤلاء من الترك والديلم ومن الخوارج وما شاكل. ولكن قرأنا في التاريخ عندما كانوا يطلعون على حقيقة هذه المسبيات كيف كان يحصل التحول، حتى في مجلس يزيد بن معاوية، حتى داخل المسجد الأموي، حتى داخل دمشق في ذلك الوقت، فضلا عن بقية أقطار العالم الإسلامي. ثانيا، بعد انتهاء الموكب إلى المدينة، إذا افترضنا هذه المرحلة تبدأ من يوم العاشر من عصر عاشوراء إلى وصول الموكب إلى المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، من هناك بيجي ثانيا سلوك الإمام زين العابدين عليه السلام. طبعا هم ميزة الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين، عنده ميزة هون أنه هو كان عنده حضور مباشر في كربلاء، يعني هو ما عم بيقول فلان نقل لي كان في كربلاء ونقل لي أنهم فعلوا كذا وكذا وكذا وكذا، هو كان حاضر، هو شاهد كل هذه الأمور بأم العين، لكن بسبب مرضه الشديد الذي كان في حكمة إلهية نجا من هذه المذبحة. الإمام زين العابدين عليه السلام عاش بعد كربلاء، بعد حادثة كربلاء، أكثر من 30 سنة، 33-34 سنة، وأيضا هو لم يكن شخصا منزويا أو مجهولا في الأمة، كان معروفا، وبالتالي سلوكه تعبيراته، صح ما كان عنده فرصة يجمع الناس ويخطب فيهم بعد ما عاد إلى المدينة، كان ممنوع، لا عنده خطبة جمعة ولا عنده محاضرة ولا عنده درس مفتوح بالمعنى الذي أتيح لآخرين مثلا، لا، ولكن كان هناك هامش ضيق متاح أمام زين العابدين عليه السلام للتعبير عن هذا الموقف في السلوك الشخصي. ولكن عندما كان يعبر في السلوك الشخصي وكان شخصا معروفا في الأمة، معروفا في الأمة، شاهد على، كنت دائما أذكر في سنوات أنه لما كنا بالمدارس بالأدب العربي كان يجيبوا هالقصيدة، لا ما بعرف بعد موجودة بالثانويات أو لا، قصيدة الفرزدق، أنه لما إجا هشام بن عبد الملك وكان ولي العهد هو في ذاك الزمان، وبدوا معه حاشية وحرس وحماية وعجأة طويلة عريضة، ويريد أن يخترق صفوف الحجيج المسلمين ليصل إلى الحجر الأسود ويستلم الحجر الأسود، ما قدروا من الضغط من العجأة، ما فتحوا له طريق، هيبة الملك والسلطان والحاشية ما أتاحت له ذلك. فيقولون في كتب التاريخ أنه ذهب يجلس جانبا في مكان مشرف على الحجيج، هيك شوي تلة عالية شوي أو مشاكل، بعد قليل جاء شخص ما معه مرافقين، ما معه حماية، ما معه حاشي، ما معه خدم حشام، لوحده، مجرد أن رآه المسلمون وهو يتقدم فتحوا له، صار يفتحوا إلى أن وصل إلى الحجر الأسود واستلم الحجر الأسود وقبله وعاد كما دخل. طبعا هشام بن عبد الملك هو يعرف من هو هذا الرجل، هذا هشام ورجل السياسة ومعروف الرجل، لكن هو الخاف على حاشيته وحراسه الذين جاءوا معه من الشام، وهم لا يعرفون شيئا أن يتأثروا أو يؤخذوا، فقام مستهجنا مستنكرا ناكرا أنه من هو هذا الرجل الذي حصل معه ما حصل. الفرزدق كشاعر كان يروح عند السلاطين يقول شعر ويأخذ عليها فلوس، في تلك اللحظة شعر بأخذ موقف تاريخي وأدى به طبعا إلى السجن، وكان موقفا لله عز وجل، لأنه بعدين الإمام زين العابدين عليه السلام يقال أنه أرسل له مالا إلى السجن، فقال أنا لا أريد المال، أنا أردت هذا الموقف لله عز وجل. وقصيدته معروفة وتدرس في كتب الأدب العربي، لكن أنا بس بدي 3 أبيات استشهد فيهم كشاهد على ما أقول. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، إلى أن يقول وليس قولك، شاهد هون، وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. هو شخصية معروفة للمسلمين جميعا، للعرب من المسلمين، للعجم من المسلمين، ولأنهم يعرفونه ويقدرونه ويجلونه ويحترمونه أفسح له الحجيج. وهؤلاء الحجيج ليسوا أهل مكة، هؤلاء جاءوا من كل بلاد المسلمين، تصوروا، يعني الحجيج الذين جاءوا من كل بلاد المسلمين عندما شاهدوا علي بن حسين عليه السلام عرفوه واحترموه، وفهم يعرفونه بالشخص ويعرفونه أيضا بالموقع وبالمقام، فتحوا له ووصل إلى هذا الإمام عليه السلام. كيف قضى بقية عمره بعد كربلاء؟ موجود وبتسمعوا بالتاريخ وبالسيرة الحسينية أنه ما وضع أمامه طعام إلا وبكى، ما وضع أمامه شراب إلا وبكى. طيب هو الناس لاعدين جايين زوار حجاج كذا، ليش عم يبكي هذا الإنسان العظيم المحترم في الأمة، حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليه عم يبكي؟ طبعا هو تعبير صادق عن عاطفة الإمام زين العابدين وصد ومشاعره الحقيقية تجاه ما شاهده بأم العين في كربلاء، لأن الإمام زين العابدين شاهد مصرع أبيه وأعمامه وإخوته وأولاد عمومته وسبي أهله وذبح أخيه من الوريد، إلى كل هذا المشاهد حاضر بقوة في ذهنه. ويقال أنه كان دائم البكاء عليه السلام، وأنه إذا دخل في السوق مثلا ووجد جزارا يذبح شاة يقول له مثلا يا فلان هل سقيت الشاة ماء، مشهد يعني شيء عادي طبيعي جدا، سلوك طبيعي في حياة الناس، تفصيل طبيعي من تفاصيل حياة الناس، بفوت على السوق في لحام عم يذبح، هل سقيت الشاة ماء، يقول له نعم يا ابن رسول الله، يقول أما أبي الحسين فقد قتل عطشانا. أي تفصيل من التفاصيل كان الإمام زين العابدين عليه السلام يقف عندها ليذكر ومن موقع علمي ومعرفي وعاطفي بما جرى في كربلاء الحسين عليه السلام. طيب ثالثا سلوك الأئمة بعد زين العابدين عليه السلام، بقية الأئمة كانوا هيك، يعني في سلوكهم الشخصي، في إحياهم لهذه المناسبة، في تذكيرهم بهذه المناسبة، في الإشارة للناس إلى عظيم الحدث الذي حصل، حدث عظيم، حدث جلل، في ناس مستهونين اللي صار هناك. الإمام عوضة عليه السلام، عادة هي الرواية بنقلوها الإخوة في الليلة الأولى، ممكن ما بعضهم ما ينقلها كاملة. كان الرضا عليه السلام، علي بن موسى رضا عليه السلام، يقول: إن المحرم شهر كان أهل الجاهلية يحرمون فيه القتال حتى قبل الإسلام. كان المحرم شهر محترم عند العرب في الجاهلية يحرمون فيه القتال، فاستحل شهر الله، هذا أولا، طبعا الإسلام أكد هذه الحرمة، فاستحلت فيه دماؤنا وهتكت فيه حرمتنا وسبي فيه ذرارينا ونساؤنا وأضرمت النيران في مضاربنا وانتهب ما فيها من ثقلنا ولم تر على رسول الله صلى الله عليه وآله حرمة في أمرنا. إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا، أرض كرب وبلاء أورثتنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء، فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون، فإن البكاء يحط الذنوب العظام. إذا فهمنا هذا النص نفهم ليش إمام الزمان سلام الله عليه يقول: لأبكينك بدل الدموع دما، لأنه يعرف من انتهك الحرمة التي انتهكت في كربلاء، حرمة الله، حرمة الإسلام، حرمة رسول الله، حرمة دين الله، حرمة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال عليه السلام: كان أبي صلوات الله عليه، يعني الإمام موسى الكاظم، إذا دخل، وهذا حال آبائه وحال أحفاده، إذا دخل شهر المحرم لا يرى باحقا، وكانت الكآبة تغلب عليه حتى يمضي منه 10 أيام، يعني من يهل الهلال خلص فتنا في هذا الحزن وفي هذه الكآبة، حتى يمضي منه 10 أيام، فإذا كان يوم العاشر كان ذلك اليوم يوم مصيبته وحزنه وبكائه، ويقول: هو اليوم الذي قتل فيه الحسين صلوات الله عليه. إذن هذا الإحياء من قبل، هذا الاهتمام من قبل أمة أهل البيت عليهم السلام جيل بعد جيل بهذه المشاعر، بهذه الوسائل المختلفة، أبقى هذه الحادثة حية وقوية. رابعا تداول هذه الحادثة، تشجيعهم للمؤمنين المسلمين، خصوصا لأتباعهم، أنه اهتموا بهذه الحادثة، أحيوا هذه المناسبة. كان الإمام عليه السلام، كل إمام من الأئمة، كان يجي مثلا في هذه المناسبة يجمع عائلته، يجمع أطفاله، إذا في عنده حدا بالبيت، يومها ما كان عندهم فرصة يعملوا بمسجد أو يعملوا بحسينية أو ينصبوا خيمة كبيرة، ظروف السياسية والأمنية ما كانت تساعد على ذلك، ولكن في الإطار العائلي كانوا يفعلون ذلك، إذا جاء بعض أصحابهم كانوا يفعلون ذلك، كانوا يوصون أصحابهم وأتباعهم أن يفعلوا هذا في بيوتهم، في عائلاتهم، في قبائلهم، في عشائرهم. يعني هذا الإحياء العائلي، هذا الإحياء خلني أقول البيوتي البيتي، هو الذي حفظ لنا هذه الذكرى مئات السنين. ما كان في فرص لإحياءات عامة كما يجري الآن، وكان رجل فعلا يجمع عائلته وأطفاله ومن حوله، وذاك الزمن كان في عبيد إماء وعبيده وإماءه، يعني المنتسبين له. وتحكى قصة كربلاء وما جرى على الحسين عليه السلام، وينشد فيها شعر ومشاكل ويبكي ويبكون، وهذا الذي حفظ هذه الذكرى إلى الآن. خامسا التوجيه باتجاه تأليف القصائد الشعرية وإنشادها. تعرفوا بداك الزمن ما كان في إذاعة، ما في تلفزيون، ما في صحيفة، ما في مجلة، ما في انترنت، كل هذه وسائل اتصال، هذه وسائل حديثة. في ذاك الزمن من أهم وسائل الإعلام إذا صح التعبير، يعني من أهم وسائل النشر وإيصال المعلومة أو الفكرة أو الموقف إلى الناس، كان في العالم العربي والعالم الإسلامي وخصوصا في جزيرة العرب في ذاك الوقت، هو الشعر، لأن الناس عموما كانوا يحبون الشعر وكانوا يتذوقونه بطبيعتهم. ألا في ناس بيضوجوا من الشعر نتيجة هذا البعد الزماني الهائل، ويتذوقونه ويتلذذون به وكانوا يحفظونه، لأن حافظة الناس كانت قوية جدا. يعني إذا في ناس قاعدين بمجلس وتلي عليهم 20 بيت 30 بيت 40 بيت من الشعر، كانوا يحفظونه كاملا أو في أغلبه، يحفظون النصوص من القراءة الأولى، هذا معروف في تلك الأزمة. لذلك من جملة الوسائل التي أكد عليها الأئمة عليهم السلام أهل البيت عليهم السلام هو موضوع الشعر وتأليف قصائد الشعر في قصة كربلاء، حادثة كربلاء، ومضامينه ودلالاته وأبعاده وخلفياته ونتائجه وتفاصيله ومجرياته، وأيضا إنشاد الشعر وأيضا نشر هذه القصائد في وسط الناس. وتعرفون كان هذا أيضا أمر خطير، أيضا أصل إليه بعد قليل، وكان تنتشر بسرعة. إذن القصائد ما نسميه اليوم بالشعر الحسيني أو القصائد الحسينية كان لها تأثير كبير جدا في حفظ هذه الحادثة، بل في إدخالها إلى عمق القلوب والعواطف وليس فقط إلى العقول. لأن أنت أحيانا في بعض الشعراء الكبار، أنا من مدي كانوا حاطين على واحدة من الفضائيات العربية، ويمكن هن تفاجأوا أنه هذا الشعر عن الحسين، يعني فضائية إلى مناخ مختلف، وخلوا شاعر وأظنه وليس لا أذكر، يعني بالتأكيد وليس شيعي وليس سني، يعني هل هو مسلم غير مسلم الآن أنا نسيان، ولكن قال مجموعة أبيات لا تستطيع إلا أن تبكي وأنت تستمع إلى هذه التعابير القوية واللطيفة والمعبرة. والشعراء كانوا هيك في التاريخ. سادسا التوجيه إلى ذكر الحسين عليه السلام ومصيبته والبكاء عليه في كل مصيبة، عند كل مصيبة، هذا أيضا كان جزء من البرنامج اللي حفظ هذه المناسبة. مع كل عندما نذكر وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من أشد الأيام حزنا على قلوب المسلمين جميعا، نذكر مصيبة حفيد الحسين، الأمير زهراء، المجتبى، الأئمة، كل متوفى عزيز، كل شهيد نفقده إلى هذا الزمن إلى الآن، هذه من العادات الطيبة والحسنة التي ما زالت موجودة في قرانا وفي مدننا وفي مجتمعاتنا، وأنا أقول لكم يجب الحفاظ عليها. في ناس عم بيحاولوا هذا الموضوع شوي بلشوا يتجاهلوه، هذا خطأ، يجب الحفاظ على هذا الأمر. عند كل موت عزيز، عند كل شهيد يقضي، عند كل مصاب، ذكر هذه المصيبة، مصيبة حسين، مصيبة زينب سلام الله عليه، لها بركات كبيرة جدا، تهون المصيبة، بتشكل مواساة، بتهدئنا. هلا ما بدي فوت ببركات هذا الموضوع، ولكن هذا مما تم التأكيد عليه. سابعا من الأمور في البرنامج اللي بالخطة كمان انشغل عليها، وكمان بدي أكد عليها لأنه ممكن في البلدان البعيدة شوي بعض الإخوة والأخوات يتسامحون أو يتساهلون في هذا الأمر، وهو التوجيه لزيارة الإمام الحسين عليه السلام، وضمنا لزيارة مرقد الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء، هذا في تأكيد عليه بشكل خاص، الذهاب لزيارة المرقد، وبعض الروايات عندنا تقول في الحد الأدنى مرة في السنة، من لا يستطيع بقدر ما يستطيع بالسنتين مرة، بثلاث سنين مرة، لكن أن لا يترك هذا الأمر. طبعا ما عم نحكي عن وجوب شرعي، عم نحكي عن استحباب مؤكد في هذا السياق، وله أدلته إلى أبحاثها ومجالها. طيب إن لم يستطع الإنسان أن يذهب، الزيارة من بعيد، والزيارة من بعيد كل يوم متاحة، كل وقت متاحة، من أي مكان موجود فيه الإنسان في أي مكان هي متاحة. وأيضا في باب الزيارة نجد إعطاء أولوية لزيارة الحسين عليه السلام حتى على زيارة بقية الأئمة عليهم السلام، هم ما له علاقة هذا بالفضل وعدم الفضل. يعني مثلا علماء الإمامية عندما يناقشون في فضل الأئمة عليهم السلام فيما بينهم، ما حدا بيناقش أن الإمام الأول أمير المؤمنين عليه السلام هو أفضل الأئمة. لكن لما نجي للزيارة نلاقي التأكيد على زيارة الحسين عليه السلام وإعطاها أولوية. حتى بالمناسبات، هل أنتم تحيوا المناسبات الدينية؟ مثلا ليلة النصف من شعبان، يوم النصف من شعبان زيارة الحسين، أول رجب ليلة النصف من رجب، يوم النصف من رجب، ليالي القدر زيارة الحسين عليه السلام، يوم عرفة زيارة الحسين عليه السلام، في عيدي الفطر والأضحى زيارة الحسين عليه السلام. يعني في المناسبات الدينية الأساسية نجد توجيه واضح باتجاه زيارة الحسين عليه السلام. ليه؟ هذا له علاقة بالبرنامج، هذا مش عشوائي، هذا مش جزئية منفصلة عن بقية الجزئيات، هذا له علاقة بأصل الموضوع اللي برجع بختم فيه بعد شوي. ولذلك نجد في كتب الزيارات المروية عندنا، سواء زيارات مطلقة لأي وقت لأي زمان لأي مكان، وزيارات مخصوصة في أزمنة معينة، وأيضا التأكيد على الزيارة بشتى الوسائل، مشي على الأقدام، ركوب على وسائل النقل المختلفة، المهم أن تصل إلى هذا الموقد الشريف وإلى هذا المكان الطاهر، حتى ولو كان في شوية بعض الأخطاء. ثامنا، الاهتمام بما يتعلق بالتربة الحسينية. هذا موجود في ثقافة وفي فقه البيت عليهم السلام، أيضا له استدلالاته. أنا ما عمل بحث فقهي واستدلالي ومشاكل. مثلا إذا نجي موضوع التربة، عناوين مختصرة لأنه وقت ضاء، السجود على التربة الحسينية، هذا الذي نفعله نحن. طبعا في الأزمنة الماضية كان البعض يقول، يتهمنا هيك، يعني أنه أنتم تعبدون هذه السجدة التي تسجدون عليها. هذا كلام تافه سخيف، يعني بالزمان كان يحكوا هيك، هلا هذا الموضوع قليل، يعني في بعض الأماكن بعدهم بيحكوا، هل نحن نعبد هذه التربة؟ هل نعبد هذا الحجر؟ نحن نعبد الله عز وجل، نحن نسجد على هذه التربة لأنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في إجماع المسلمين عليه، أن القدر المتيقن مما يجوز السجود عليه في الصلاة هو الأرض، هو صعيد الأرض، وجه الأرض، صخر، حجر، تراب، رمل، شو ما كان وجه الأرض يجوز السجود عليه، وهذا تراب من الأرض، نحن نسجد على القدر المتيقن المجمع عليه بين المسلمين في جواز السجود عليه في الصلاة. ويمكنك أن تأتي بأي تربة من أي مكان وتسجد عليها، لكن هذه التربة لانتسابها إلى حفيد رسول الله الذي قدم وا 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 لها مكانتها الخاصة عندنا. باتخاذ حبات السبحة من التربة الحسينية، هذا قديما كان موجود، هلا لأن الناس هو بيهتموا شو يسموهم الأحجار الكريمة، ويهتموا بالوسائل المختلفة. أما في السابق كان حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يسبح يعد بالحصى أو يأخذ أي شيء ليعد به، ولذلك يقال من معجزاته صلوات الله وسلامه عليه أنه على أهل بيته الطاهرين أنه كان الحصى يصبح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. البعض اتخذ من قبر حمزة من قبور الشهداء في أحد، عمل منهم صبحة، هذا موجود في التاريخ. طيب واحد يعمل صبحته من توبة الحسين، هذا فيه تأكيد على اقتناء شيء من هذه التوبة كحرز للوقاية والسلامة والأمان من الخوف. عنوان الاستشفاء بالتوبة الحسينية، هذا موجود في روايات، ومن منذ مدة أحد الأطباء الكبار عمل بحث علمي مختبري على هذا الموضوع وقدم نتائج كبيرة وعظيمة جدا. استحباب جعل التوبة مع الميت في الكفن، استحباب كتابة ما يكتب على الكفن بالتوبة الحسينية. عنوان التوبة الحسينية هو عنوان بيجي ضمن هذا البرنامج. تذكر الحسين عليه السلام، خلصنا التوبة تاسعا وأخيرا أوصل للنتيجة. تذكر حط عطش الحسين عند شرب الماء، أنه تيجي تشرب ماء، هاي من عادات طيبة، تشرب ماء تذكر عطش حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتسلم عليه وتبرأ ممن قتله وممن ظلمه. هيدا كل هاي الوسائل ووسائل أخرى استطاعت طوال التاريخ أن تدخل أن تحفظ هذه الواقعة وعظمتها وأن تدخل هذه الواقعة إلى الوجدان، إلى العاطفة، إلى القلب، إلى الأحاسيس، إلى العقل، إلى المشاعر. لأنه بالمقابل شو كان فيه؟ كان فيه صعوبات هائلة وخطيرة جدا. يعني لو تحدثنا مثلا عن زمن بني أمية، عن زمن بني العباس، زمن بني أمية، تصور أنت البرك تحكي شو عن الحسين وعن كربلاء وعن قضية كربلاء. كانوا يأمرون الناس يوميا بسب علي بن أبي طالب عليه السلام على المنابر. معروف في ذلك الزمن من ذكر فضيلة لعلي عليه السلام كان يسجن، كان بعضهم يقتل إلا ده حدا لحقوا، يعني كانوا تصادر أموالهم، تدمر بيوتهم، تمنع شهادتهم. هذا اللي بنسميه بالزمن بالأدبيات المعاصرة إسقاط الحقوق المدنية. أقل شيء كان إسقاط الحقوق المدنية غير السجن والمصادرة المال والقتل. صوروا في ظروف قاسية وصعبة، من إذا واحد بينشد بيت شعر فيهم، أحد الشعراء أظن دعبل كان يقول: حملت صليبي على كتفي 40 سنة وأنا أتوقع في كل يوم أن أعتقل. طبعا كان في زمن بن العباس، أن أعتقل وأصلب بسبب شو؟ شعر في مدح حسين عليه السلام أو كربلاء، أو وله قصائد معروفة في هذا المجال. أو مثلا بعض الناس الذين كانوا يذهبون لزيارة الموقد الشريف في كربلاء كانوا يؤخذون على الطريق، كانوا يقتلون. هلا القتل العنبسي هذا مو جديد، هذا بالزمان كان موجود، ياخذون يقتلون يعدمون يسجنوهم. فاذا حتى هذا البرنامج الفردي البسيط المتواضع كان مكلفا، خلوا بالكم كان مكلفا جدا. كان احيانا يكلف ارواح الناس، دماء الناس، اموال الناس، حقوقهم المدنيه، ولكنهم واظبوا على هذا واكملوه. إضافة إلى كل الحرب التي كانت تشن من قبل منابر هؤلاء على الحسين عليه السلام وعلى أحقية الحسين وما فعله في كربلاء، وأنه قتل بسيف جده، وأنه خرج على خليفة زمانه، وأنه وأنه وأنه. هذه الصعوبات الإعلامية والسياسية والأمنية والنفسية هي التي كانت طاغية في القرون الأولى بعد كربلاء، ومع ذلك هذه الإجراءات استطاعت أن تخترق بالحادثة كل حواجز التاريخ ووصلت إلينا، بل توسخت في الوجدان والعقول والقباء والقلوب والضمائر، وبقي لها إلى الآن كل هذا التأثير والقدرة على التحريك والاستنهاض. طبعا في الزمن الحاضر بسبب الانفتاح العام، بسبب الأوضاع السياسية، التحولات السياسية منذ عشرات السنين، العديد من العوامل، المسافات الحرية المتاحة، تطوير وسائل الاتصال، أصبح إحياء هذه المناسبة يأخذ أبعادا ومساحات كبيرة ومهمة لا سابقة لها في التاريخ. وتحولت منذ عقود إلى لعله من أعظم المواسم الثقافية، يعني للنخب والمثقفين والمفكرين العالم بيعرضوا مؤتمرات ليناقشوا موضوع معين، بيجيبوا علماء وبيجيبوا اختصاصيين. من أعظم المواسم الثقافية في العالم الآن هو هذا الموسم مال أول محرم ليوم العاشر من محرم، يحضره الملايين في أماكن عامة، في أماكن ضيقة، بالبيت، بالخيمة، بالصحراء، فقراء وأغنياء وكبار وصغار ونساء. وهو موسم ثقافي إسلامي تبليغي كما أشرت في الليلة الأولى، وله بركات هائلة وعظيمة. طيب لماذا استحقت هذه الحادثة وإمام هذه الحادثة وشهداؤها وأبطالها كل هذا الاهتمام بإيجاز شديد؟ لأنه الوقت ضاع. أولا ما بدي فصل فيه لأنه بينحكى عادة بالمناسبات، وأنا في سنة من السنوات أيضا فصلت فيه في ليلة كاملة، لأن كربلاء حفظت إسلام رسول الله صلى الله عليه وآله ودين رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا بعض ما يمكن أن يفهم من حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين. وهذا بعض ما يقال عن أن الإسلام محمدي الحدوث والوجود، وحسيني البقاء. كل الأدلة والمعطيات التاريخية تؤكد أن المشروع الحقيقي لبني أمية كان إنهاء دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. المشكلة ما كانت مع علي بن أبي طالب، مش مع الحسين بن علي بن أبي طالب، المشكلة كانت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بس هم مش قادرين يفتحوا المشكل معه مباشرة. بالنهاية المسلمون لا يتحملون هذا المستوى من المعركة المكشوفة، فذهبوا إليها بالتدريج. هؤلاء الذين قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وآله حتى آخر رمق، حتى آخر لحظة، حتى آخر سهم، حتى فتح مكة، واستسلموا. هلا الإسلام يقبل كل من يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لكن هل هو يتبنى هذا المشروع، يتبنى هذا الدين، يدافع عنه، يحافظ عليه، أو يتآمى عليه؟ بحث آخر. في زمن الحسين عليه السلام أصبحت أمور المسلمين في أيدي من؟ هل في أيدي المهاجرين والأنصار؟ هل في أيدي الرجال الكبار الأوائل من المهاجرين والأنصار؟ هل في أيدي أولاد الكبار الأوائل من المهاجرين والأنصار ومن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خلوا أهل البيت على جنب، خلوا بني هاشم على جنب. هل كانت في أيديهم؟ أبدا، كانت في أيدي الطلقاء وأبناء الطلقاء، ممن له لا سابقة له في الإسلام، ولا سابقة له في دين، ولا سابقة له في جهاد، ممن قاتل رسول الله في بدر وفي أحد وفي معركة الخندق وكل الغزوات والمعارك، ممن كانت سيوفهم تقطر دما من دماء صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلطة وقعت في أيدي هؤلاء. من كان الولاة في بلاد المسلمين في زمن معاوية وفي زمن يزيد بن معاوية؟ هؤلاء كانوا، وهؤلاء كانوا يعملون في الليل وفي النهار حتى لا يبقى لهذا الدين وجود ولا أثر ولا قيمة. هلا مو وقت هذا البحث، لكن كل المعطيات والأدلة والحقائق التاريخية تؤكد هذا. حسين عليه السلام ما فعله في كربلاء بهذه المواجهة، بهذه التضحية، بهذه الشهادة، حفظ هذا الدين وبقي لنا هذا الدين، بقي للمسلمين جميعا وليس للشيعة. الحسين عليه السلام بدمائه وشهادته مش انه حفظ التشيع او مذهب اهل البيت، اصلا هذا التقسيم المذهبي صار بعدين، صار في تفاصيل من هذا النوع. الاسلام كاسلام، ذكر محمد بن عبد الله صلى الله عليه واله وسلم، هذا الاذان، هذا الدين، هذه الصلاة، هذا الصوم، هذا الحج، لنا كمسلمين جميعا حفظته لنا كربلاء. ولذلك هي تستحق منا كل هذا الاهتمام وكل هذا التقدير وكل هذا الحرص عليها. بالنقاش الفكري والتاريخي على طريق بعض النقاشات اللي بتصير الآن، مثلا الآن بنجي منقول مثل في يوم الشهيد، لو ما صار مقاومة بلبنان ب82، لو ما صار مقاومة، شو كان صار بلبنان؟ وين كان صارت فلسطين؟ وين كان صارت المنطقة؟ وين كان صارت الأمة؟ وين كان صار بيت المقدس وكنيسة القيامة والمسجد الأقصى؟ مظبوط؟ لو ما قامت مقاومة، لكن لأنه قامت مقاومة صار كذا وكذا وكذا. نفس السؤال عملوا عليه بحث أنت ولا معش في وقت. لو الحسين عليه السلام سنة 60-61 الهجرة ما قام وما وقف وما رفض بيعة يزيد والاستسلام ليزيد وإعطاء الشرعية ليزيد، لو بايع أو استسلم أو قعد بالبيت وقال أنا ما يعنيني، شو كان الأمة في بعد ذلك؟ حال الأمة وحال الإسلام وحال الدين وحال كل ما ضحى من أجله رسول الله وأهل بيت رسول الله وصحابة رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا السؤال مطروح. ثانيا، لأن بقاء الإسلام، لأن إبقاء معاني ومضامين ووقائع هذه الحادثة العظيمة في وجدان الأمة يشكل ضمانا لبقاء الإسلام واستمرار الإسلام. وثالثا وأخيرا، لما تملكه هذه الحادثة العظيمة من قدرة هائلة، لما فيها شخصياتها، رموزها، رجالها، نسائها، وأحداثها، والوقت الضيق وحجم القيم اللي فيها، حجم القيم والمفاهيم والمشاعر والدروس والعبر. شو بدك تحكي؟ تضحية، وفاء، إيثار، إخلاص، عشق، ثبات، شجاعة، شهامة، كل شيء بدك تحكي تجده، أي قيمة أخلاقية طلع لي إياها بالاسم جيب لك إياها بكربلة، أي قيمة أخلاقية، أي قيمة روحية، أي قيمة معنوية ستجدها في كربلاء. بدك عرفان في كربلاء، بدك عقل في كربلاء، بدك فكر في كربلاء، بدك جهاد، بدك عبادة. ولذلك هذه الحادثة لأنها حادثة تختصر وتختزن في داخلها كل هذا الكم الهائل والكيف المتميز من القيم والمفاهيم والأفكار والعواطف والمشاعر، هي تملك قدرة تحريك وتحريض واستنهاض لا مثيل لها ولا شبيه لها. والذي أعطاها هذا البعد هو عامل قدوة في كربلاء. الحسين عليه السلام لم يرسل أولاد الناس ليقاتلوا في كربلاء، أرسل أولاده، لم يرسل أولاده فقد ذهب بنفسه. الحسين عليه السلام هو بنفسه وقف هناك وتحمل كامل أعباء الموقف. ما حصل على الحسين، إخوة الحسين، أولاد الحسين، طفل الحسين الرضيع، على زينب، على نساء الحسين، على العباس، على علي الأكبر، هذا قدوة. وهذا التنوع أيضا هو أمر ملفت وتقدير إلهي وحكمة إلهية. شو بدكم؟ قدوة للشيوخ كبار في السن؟ واحد يقول أنا شيبتي وحواجبي نازلين على عيوني. كان حبيب بن مظاهر شيخا كبيرا، حواجبه نازلين على عيونه بشدهم بالعصبة. رجال، هذا العباس بن علي، هذا زهير بن القين. شباب، هذا علي بن علي الأكبر ابن الحسين. فتيان، هذا القاسم. أطفال، هذا عبد الله الرضيع. نساء، تقولوا هاي قدوة للرجال، نساء، هذه زينب، هذه سكينة، هذه الرباط، هذه فاطمة بنت الحسين الصغيرة، الصبية الصغيرة. أمهات شهداء، أمهات في كربلاء، زوجات في كربلاء، أخوات في كربلاء، بنات في كربلاء، أيتام في كربلاء. شو بدكم؟ ما في كربلاء؟ إذن هذا العديد القليل وهذا الوقت المختصر، لكن هذه الحادثة في هذا الكم، هذه القدرة من وقدمت القدوة والأسوة. ولذلك نحن نفهم، وفي زماننا الحاضر نفهم ما قاله الإمام رضوان الله تعالى عليه، الإمام الخميني قدس سره الشريف، أن ما عندنا، أن كل ما عندنا هو من عاشوراء الحسين عليه السلام. ليس ما عندنا نحن الشيعة، ما عند المسلمين، ما عند الأمة الإسلامية، لأن هذا الإسلام هو أعظم وأهم ما عندنا. دين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو أهم وأعظم ما وصل إلينا وبقي لنا، وهذا ببركة هذه التضحيات وهذه الشهادات. وأيضا ما عندنا من روح الجهاد، روح الثبات، روح الصبر، عجيبة هاي كربلاء. شو بدك؟ تعلم صبر حتى إذا كنت في موقف مطلوب منك أن تهدأ، أن تسكت، أن تكبس على جراحك وتوقف على جنب. كربلاء بتعلمك الصبر. وإذا مطلوب منك أن تكون مشتعل كما يقال على المستوى الثوري وأن تقتحم الموت بالموت على الموت، تتعلم ذلك من كربلاء. هاي كربلاء. ولذلك شهداؤنا الذين كنا نحيي بالأمس يوم شهيدهم وذكراهم العزيزة، هم تلامذة هذه المدرسة، هذه الحادثة، هذه الموقعة الإلهية والتاريخية، هذا العاطفة، هذا الحب، هذا العشق الذي نجده عند الآباء، عند الأمهات الذين يرسلون أولادهم إلى الجهاد، وعندما يستقبلون نبأ استشهاد أبنائهم ويستقبلون أجساد شهدائهم ويعتزون ويفخرون، هم يكرسون ويعبرون ويترجمون في الواقع المعاصر هذه التجربة وهذه المدرسة وهذه الحادثة. وهذا ما ندعو إلى تعميمه على مستوى ليس كل المسلمين فقط، وإنما على مستوى كل المستضعفين في العالم وكل المعذبين وكل المظلومين. ولذلك كان الحسين عليه السلام شعارا لكل هؤلاء وملهما لكل هؤلاء. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين، يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.